بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذكرنا معكم في كتاب الداء والدواء مسألة الدعاء وهل يرد القضاء، وحاصل هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيئا يرد القضاء لكان الدعاء. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لدفع القضاء أسبابا، منها ومن أهمها الدعاء. وقد ضرب ابن القيم رحمه الله هنا مثالا معقولا يدركه جميعا. هذا المثال هو مثال لما يقدره الله عز وجل على العبد من الجوع والعطش، قد جعل الله عز وجل لهذا القضاء سببا لدفعه. ما هو هذا السبب؟ الأكل والشرب. فلا يتكل الإنسان على القضاء والقدر، يقول: لو قدر الله لي أن أشبع سأشبع من غير أن آكل. ما أحد يقول هذا، ما تقول هذا حتى البهائم ولا الوحوش ولا الطيور ولا أحد من المخلوقات من لها حس. إذن وهذا كذلك. قال رحمه الله تعالى، الكلام متصل بالفصل الأول: ولكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أي هذا العبد عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن، وهي الوحي الثاني، هي وحي من عند الله تبارك وتعالى. ما الدليل على أن السنة وحي؟ من يجيب؟ ما الدليل على أن السنة وحي؟ أحسنت يا أبا عبد الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. صدق. الكتاب والسنة يريانك الخير والشر وأسباب الخير والشر حتى كأنك تراها رأي العين. وبعد ذلك، إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. هذا الأمر الأول. إذن التدبر، تدبر القرآن والسنة يحتاج أن يتأمل فيهما الإنسان. الأمر الثاني، حتى تتم السعادة، أن يكون صادقا مع نفسه، ما يغالطها. قال الأمر الثاني: أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد يعرف أن المعصية والغفلة من أسباب المضرة في الدين والدنيا، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. يعني كل هذه مداخل الشيطان، إما أن يتكل على سعة رحمة الله، والله غفور رحيم، وإما أن يسوف بالتوبة، يقول: لا يزال هناك مجال للتوبة، لازلت شباب، بعد أيام سأتوب. وإما أن يتكل على المندوبات، يقول: أنا أستغفر وأتوب، وهذه الحسنات يذهبن السيئات، وأنا الحمد لله أصلي الصلوات الخمس وأستغفر الله وغير ذلك، كما سيأتي نماذج على ذلك، هذا أيضا مدخل. وإما أن يتكل بالعلم تارة، يقول: أنا عندي علم، والعلماء ورثة الأنبياء، يأمن على نفسه، وما علم أنه ربما يكون أول من تسعر به من النار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. وإما أن يحتج بالاقتداء بالقدوة، يقول: أنا الحمد لله متأسن بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله من أسباب النجاة، أو بالأشباه والنظراء، أو بالاقتداء بالأكابر يقول أنا على طريقة فلان وهكذا. قال وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل، هذا يقول ابن القيم، وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه، أو أي رجل عادي، هذا رجل من المنتسبين إلى الفقه، أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك، غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح، ولكن كون الإنسان يتعمد الذنب ويقول أنا سأستغفر، هذا التعمد هو ذنب في حد ذاته، إنما الاستغفار من أتى من قبل اللمم، لم يتقصد الذنب، غلبت عليه نفسه ضعف فأذنب ثم استغفر يغفر الله له، لكن يتعمد الذنب وهو مجهز للاستغفار، الاستغفار بحاجة إلى الاستغفار. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى كما في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف عن الحسن البصري أنه قال استغفارنا بحاجة إلى استغفار، وتوبتنا بحاجة إلى توبة. وقال لآخر وهو من أهل مكة قال نحن أحدنا إذا فعل ما فعل ثم اغتسل وطاف البيت أسبوعا، يعني 7 أشواط، وقد محي عنه ذلك، خلاص محي عنه الذنب. والأطم من هذا أن تجد الرجل يتساهل في الصلوات 5 في جماعة، وإذا أتى يوم الجمعة بكر إلى صلاة الجمعة، ما لك يا فلان؟ قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، وحذف آخر الحديث. ما هو آخر الحديث؟ إذا اجتنبت الكبائر، أليس من الكبائر التساهل بالصلاة؟ طيب لماذا تؤمن ببعض الكتاب وتترك بعض؟ قال وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفره له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفره له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليصنع ما يشاء. الحديث صحيح متفق عليه، نعم، من حديث أبي هريرة. طيب قال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني هذا اتكل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. قال وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص في الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والإنهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال في هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هذا الآن ما اكتفى بمجرد الذنب، بل يحثنا على تكثير الذنوب والمعاصي. وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، إلى أن وصل الجهل ببعض الناس، التنزه من الذنوب جهل بسعة رحمة الله. وقول الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض الجهال من يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك من العصمة، ما يريد أن يعصم من الذنوب والخطايا، يعني يسأل الله عز وجل أن يبتليه بالذنوب والمعاصي. الجهل يودي بصاحبه إلى المهالك والعياذ بالله. إذا خلاصة ما أخذنا الشطر الأول أن على الإنسان أن يتدبر نصوص الكتاب والسنة وأسباب الخير فيعمل بها وأسباب الشر فيجتنبها، كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعرف الشر واجتنبه، واعرف الخير وامتثله، عرفت فالزم. الأمر الثاني أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، لا تنفع المغالطة، تغالطني أغالطك، تنفق على بعضنا المغالطة، قد يظهر لك مني خلاف ما أبطن والعكس بالعكس، ولكن لا ينفع إلا أن نصدق أنفسنا وأن نصدق الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان يفتش عن نفسه، لا تغتر بمظهري ولا أغتر بمظهري، الله أعلم بحالنا جميعا، الله أعلم بحالنا جميعا. قد يكون الإنسان ظاهره مستوي وباطنه ملتوي، تراه تقول سبحان الله، فإذا فتشت عنه قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تغتر يا أخي بالمظاهر، ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يعتني بإصلاح ظاهره وباطنه، لا، الإنسان يجاهد نفسه على أن يصبح ظاهرا وباطنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش؟ صلح الجسد كله. لابد من السعي في إصلاح الجسد كله. اصلح سمعك، اصلح بصرك، اصلح ظاهرك وباطنك. وإذا فسد الفسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلنعتني بالبواطن، نعتني ببواطننا، وأن نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى الجنة. ما يطير الطائر إلا بجناحين، ما يطير بجناح واحد. لو خفض أحد الجناحين سقط. هكذا ليكن حالنا، خوف ورجاء. خوف من غير قنوط، ورجاء من غير اتكال على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نكمل ما تبقى من الفصل في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.